وقال أصبه أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أنه رجل شاب وكان يخاف على نفس العنت يعني الوقوع فيما حرم الله. قال ولا أجد ما أتزوج به النساء. في رواية حرملة فأذن لي أن أختصي وبه تظهر مطابقة الجواب للسؤال ويرتفع الإشكال. هنا ما فيه قال ولا أجد ما أتزوج فسكت عني. في رواية حرملة فأذن لي أختصي فسكت عني ثم قال مثل ذلك قال إذن لي أختصي فسكت عنه ثم قال إذن لي أختصي فسكت عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. يعني جف القلم يعني القدر ما قدره الله القدر ماض ما قدره الله لا بد أن ينفذ مكتوب في اللوح المحفوظ مع ما ستلقاه من الاختصار أو غيره فاختصي أو ذر أو ذر اترك يعني اختصي أو ترك الاختصار ما قدره الله لا بد أن يقع مكتوب في اللوح المحفوظ ما ستلاقي وما ستفعله من الاختصار وغيره. قولوا فسكت عني ثلاث مرات في جواز الإعراض عن السائل وعدم إجابته لأسباب دعت الحاجة إلى ذلك فله أن يعرض عن السائل ولا يجيب سؤاله إما لتردد المسؤول في الجواب وعدم جزمه قد يكون يسأل سؤال ويكون المسؤول ما عنده جزم الجواب فيسكت أو لأن السؤال غير مناسب بعض الناس يسأل سؤال غير مناسب إما ليكون هذا السؤال مثلا قد يتسبب عنه مثلا إشكالات أو يكون فتنة لبعض الناس أو لأن هذا السؤال مثلا فرضي لا يقع أو لغير ذلك من الأسباب أو لأن الإجابة يترتب عليها ما لا يناسب ويكون هذا مستثنى من النهي عن كتم العلم مستثنى من النهي عن كتم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثلاث مرات ما أجابه. قال شيخنا وكان شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كثيرا ما يعرض عن بعض الأسئلة يسأل السائل ويعرض عنه ويقول قال سم الله ويعرض عنه عملا بهذا الحديث وأمثاله. يعني بعض الناس يسأل أسئلة غير ما يناسب الجواب عنها وقد يكون فيها إضاعة وقت بدون فائدة والفائدة قليلة وفائدة القراءة أكثر. قولوا فاختصي على ذلك أو ذر الأمر بالاختصار ليس إذنا فيه. قولوا فاختصي ليس إذنا فيه لأنه نهى عن الاختصار. فما معنى النهي؟ لا. في الأول في الحديث قال رد النبي صلى الله عليه وسلم المضعون التبتر ولو أذن له لاختصينا ثم قال هنا اختصي هل هو إذن بالاختصار؟ ليس إذنا بل هو الأمر للتهديد تهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقوله اعملوا ما شئتم والمعنى افعل أو لا تفعل فلا بد من نفوذ القدر اختصي أو اترك الاختصار افعل أو لا تفعل فلا بد من نفوذ القدر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بالحكم وإنما إذا حينما نهى عن التبتل وإنما نهى عن التبتل لا يجب الحكم نهى عن التبتل ثم نهى عن الاختصار بعد أو أن هذا الاختصار أن هذا إذن بالاختصار ثم نسخ الاختصار بعد ذلك. نعم كلام الشارع نعم قوله باب أكرم التبتل
قوله باب ما يكره من التبتل المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة وأما المأمور به في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص له إخلاصا
يعني فلا يكون منافاة بينهم نهى عن التبتل وهنا أمر بالتبتل. فالنهي فالتبتل منهي عنه الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من العبادة، والتبتل مأمور به الإخلاص. أخلص له. نعم.
فقد فسره مجاهد فقال أخلصه إخلاصا، وهو تفسير معنى وإلا فأصل التبتل الانقطاع والمعنى انقطع إليه انقطاعا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك. ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة
منقطعة عن الملك.
ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحزن والشرف. قوله والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، وإنما قال
يعني شق الأنثيين وانتزاع خصتين وإلقاءهما. نعم.
وإنما قال ما يكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما حل الله، وليس التبتل من أصله مكرها. وعطف الخصاء عليه لأن بعضه وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة عثمان بن مضعون، أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري.
شوف أخي الصفة وقال الطيبي قوله ولو أذن له لاختصينا، كان الظاهر أن يقوله ولو أذن له لتبتلنا قبل آخر بعشر أسطر.
وقال الطيبي قوله ولو أذن له لاختصينا، كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام. وقيل بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما. وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل، لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في العاجل، فهو كقطع الإصبع إذا وقع في اليد الآكلة صيانة لبقية اليد. وليس الهلاك بالخصاء محققا بل هو نادر، ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها. وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود والحكمة في منعهم من الاقتصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية.
نعم. ولهذا فإن تكثير النسل مطلوب، تكثير الأمة، تكثير من يعبد الله وجل في سبيل الله، والكفار حاولوا أن لا تقي النسل، لأن بعض الكفر يقول نشر خليات في المجلة أنه ينبغي أن نقلل النسل المسلمين، وأنه قال خصوصا هنا في بعض الكفرة نشر هذا،
وهذا معروف منهم بأنهم أعداء يريدون تقليل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهذه الأمة الأمم السابقة وتكثير الناس المطلوب، قد تزوج الولد والولد فإن مكاثر بكم الأمم، تكثير الأمة التي تعبد الله وتجاهد في سبيل الله. نعم هذا مطلوب.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنهما لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنهم عن عائشة.
شوف الكلام قطع على هذا، شوف الكلام على آخر الحديث
فاختصي على ذلك أو ذر.
نعم
قوله فاختصي على ذلك أو ذر في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح فاقتصر على ذلك أو ذر. قال الطيبي معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وفعل ما ذكرت من القصة انتهى. وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما ذكرت أو اترك واتبع ما أمرتك به. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله على ذلك هي متعلقة بمقدر أي اختصي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا أختصي؟ قال ليس منا من خصي أو اختصى. وفي الحديث ذم الاختصاء. وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل، وفي مشروعية شكوى الشخص وما يقع له للكبير.
ما يقع بدون وقف
الله.
وفي
مشروعية شكى للكبير شكى للرسول إنه لا يجد شيئا. نعم
وفي مشروعية شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح. وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج. وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. وفي استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن
عزة قدم عذر قال لي لا أجد الشيء أنا فقير. نعم
وفي استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به، ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف ففعل شيء
مكلف
ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا توكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة. فإذا لم يقدر عليه فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه، ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي. فإن قيل لما لم يأمره أبو هريرة في الصيام لكسر شهوته كما أمر غيره، فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام، لأنه كان من أهل الصفة. قلت ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث، لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود رضي الله عنه، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال، فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصار كما ظهر لعثمان، فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره، لأنه ذكر أنه لا يجد شيئا، ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع، والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في نكاح الأبكار، والأبكار جمع بكر، وهي التي لم توطأ وبقيت على حالتها الأولى. قال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. نعم، هذا هو الواقع، فإن لسان النبي كلهن ثيبات ما عدا عائشة. وفي هذا الحديث أن عائشة ضربت مثلا لنفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفي شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك، يعني تتركه يرعى؟ قال: في التي لم يرتع منها، لم يؤكل منها. تعني أن رسول الله لم يتزوج بكم غيرها. وهذا في فضل نكاح الأبكار على الثيبات، وأنه يسحب نكاح البكر لأنها أولى من غيرها، ولأنها أولى من غيرها في كون في غض الزوج بصره، يكون غض البصر وأحسن الفرج، إلا إذا وجدت أسباب تقتضي تقديم الثيب، كان يكون كبر السن أو يكون له بنات أو أخوات أيتام تقوم الثيب بإصلاحهن وشؤونهن، كما فعل جابر رضي الله عنه، فإنه توفي أبوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم أحد، وترك أخوات 9 أخوات له، تزوج ثيبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلعبها وتلعبه؟ قال وصلى الله إن أبي عبد الله بن الحرام مات وترك أخوات، فكرهت أن آتيهن بجارية مثلهن، ولكن أتيتهن بثيب تقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن. فقال قد أحسنت. فإذا وجدت أسباب تقتضي تقديم الثيب كان أفضل لهذا الأسباب، وإلا فإن تحل بكر أفضل. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها، فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه.
هذه في منقبة لعائشة رضي الله عنها أن أريها في المنام مرتين، قال إذا رجل يحملك في سرقة حرير يعني قماش، فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا أنت فيقول إن يكون هذا من عند الله يمضه. هذه منقبة لعائشة فضيلتها أن الله تعالى أراها نبية فينا مرتين، هذه من خصائصها لم تكن لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم واضح لأنها زوجها بكر أراها إياها وهي بكر.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها
وقع في رواية الترمذي أن الملك الذي جاء بها هو جبريل الذي يحملها في سرقة هو جبريل، يعني هذا الرجل إذا رجل، كان وقع في رواية أن الملك الذي جاء إلى النبي بصورتها جبريل، يعني إذا رجل يعني هو جبريل يعني في صورة رجل. نعم.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها
باب تزويج الثيبات
عندي لا مثبت باب الثيبات
نسخة ثانية تزويج الثيبات طيب تعرض له تكلم عليه تعرض له شرف له ما تكلم عليه قص اللاني ولا ما ذكر فيه روايات هذا عندنا النسخة لي حتى الشارع كباب تزويج الثيبات. نعم.
على ما هو مثبت نقرأه.
نعم.
باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا
لا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي
فلحقني راكب
من خلفي فنحس بعيري بعنزة كانت معه فنحس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت
فقال
ما يعجلك ما يعجلك؟ وقلت كنت حديث عهد بعرس. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك وللعذارى ولعابها
ولعابها. نعم
يعني عندنا على الرواية يعني قوله ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعبة, وفي رواية المستمل بضم اللام.
إذا المقدم الكسر ولعابها. نعم
الله أعلم.
ما لك وما لك وللعذارى ولعابها. فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك.
هذا باب في تزوج الثيبات يقابل بالأول نكاح الأبكار, وأن تزوج الثيب إذا وجدت مصلحة فهو مقدم, وإلا فإن تزوج البكر مقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثيبات ولم يتزوج بكر غير عائشة. قالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. مناسبة هذه الأثر للترجمة أن التي لها بنات من غير ثيبات لها بنات من غيره تكون ثيب, ففيه شاهد الترجمة تزوج الثيبات لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن, والتي لها بنات من غيره تكون ثيب. وعكس زوجة النبي لهن بنات من غير أم سلمة. ثم ذكر حديث جابر من طريقين. الطريق الأول أنه قال قفلنا مع النبي من غزوة جعلت على بعير اللي قطوف يعني يتأخر في المشي, فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة. العنزة هي العصا بطرف حديدة, نخسها بالعصا فانطلق بعيري كعجل ما أنت رأي من العبل, وكان أتعب في الأول يعني يتأخر قطوف يتأخر في آخر الركب. فلما نخسه صار سيرا قويا وتقدم, وهذه من علامات النبوة من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. لما نحس بعيره كان أتعبه مدة طويلة, فلما نحسه تقدم وصار أقوى الإبل على المشي. فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجبك؟ ولأنه تعجل وتقدم تقدم أمام الجيش. قال ما يعجبك؟ قلت حديث عهد بعرس تزوج قريبا ولهذا احتاج إلى أنه يتقدم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن ثيبا فيه سؤال الرئيس والكبير عالم عن أصحابه عن أحوالهم والعلم بشؤونهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هموم الأمة كلها وهو المبلغ عن الله رسالته, ومع ذلك وجد من الوقت ما يسأل جابر تزوجت ذكر أم ثيب يتحدث معه عليه الصلاة والسلام. قال ثيبا. فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا في دليل على تقديم البكر على الثيب, وأن نكاح الثيب على البكر أفضل لقول النبي هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك, لأن الأبكار محبوبة لدى الرجال. قال فلما ذهبنا لندخل قال أنهلوا حتى تدخلوا ليلا عشاء لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. في أنه لا ينبغي للإنسان أن يفشع أهله ويدخل عليهم ليلا يتخونهم إذا قدم من السفر, بل لا يدخل نهارا, وهذا إذا لم يعلموا بقدومه. أما إذا علموا قدومه بالهاتف فلا مانع, لا سوجد الهواتف وسائل الاتصال. إذا علموا بقدومه سأل المحذور, لأن محذورا يفجعهم بعد السفر بعد مدة طويلة, كانت الأسفار طويلة وكان المسافر ما يدرى عنه يجلس أشهر بل يجلس سنين ما يدرى عنه إلا إن جاء أحد يخبر عنه, ليس هناك مواصلات. أما الآن المواصلات وسائل الاتصال سريعة, فإذا اتصل على أهله وأخبرهم فلا بأس, ولو جاء في منتصف الليل أو في آخر الليل ما دام أعلمهم زال المحذور, يزول المحذور ويكون على علم بقدومه يستعد أهله لمقابلته. لكن إذا لم يعلموا فإنه ينبغي له أن أمهلوا حتى تدخلوا ليلا, هنا قال حتى تدخلوا عشاء لكي تمشط الشعثة وتستعد المغيبة. الشعثة تمشط شعرها الزوجة وتستعد المغيبة, تستعمل الحديدة وهي موسى أو في إزالة شعر العانة. الزوجة تستعد تمشط شعرها وتزيل تكون على استعداد في مقابلة زوجها، فلهذا قال أمهلوا، كأنهم دخلوا النهار فقال أمهلوا حتى ندخل الشام. جاء في الحديث الآخر الذي نهى عن الطرق ليلا، الحديث الآخر الذي نهى عن الطرق ليلا وأن يطرق الرجل أهله ليلا، فهذا قولوا أدخلوا أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، هذا كأنهم علموا الخبر، يعني قدموا نهارا فعلموا الخبر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يتأخروا حتى يعطوا فرصة للمرأة تستعد، علموا بقدومه في النهار قال أمهلوا حتى تدخلوا عشاء حتى يكون فرصة لاستعداد المرأة لمقابلة زوجها. والحديث الآخر نهى عن الطرق ليلا، هذا إذا كانوا لم يعلموا بقدومه فلا يشجعهم ليلا ولا يتخونهم بل ينتظر يدخل في النهار. أما الآن وجدت المواصلات والاتصالات السريعة فلا حرج، إذا أخبرهم فلا حرج. والحديث الثاني أو الطريق الثاني حديث جابر النبي قال ما لك وللعذارى ولعابها، لعاب تسل الله وصل لعب يلاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة. يعني هذا في بيان فضيلة البكر على السيد وتقديمها العذارى الأبكار، ما لك وللعذارى ولعابها. فأخبره جابر أنه تزوج ثيبا حتى تقوم بإصلاح شؤون أخواته، وفي فضل جابر تتقدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وارضاه.
باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك. فقال
شوف الكلام الشارع على صفحة 22 السطر الأخير قوله فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا فتدخلوا ليلا عشاء.
قوله قال ابن حجر رحمه الله تعالى كذا هنا ويعارضه الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا، وهو من طريق الشعب عن جابر رضي الله عنه ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله.
نعم إذا علم خبر مجيئه أول النهار ينتظر أن يعطوا فرصة مهلة حتى يدخلوا عشاء، والنهي عن الطرق ليلا لمن لم يعلموا لا يشفعهم ليلا. نعم
والآتي لمن قدم بغته، ويؤيده قوله في الطريق الأخرى يتخونهم بذلك، وسيأتي مزيد بحث فيه هناك. وفي الحديث الحث على نكاح البكر وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب وأفواها وأنتق أرحاما، أي أكثر حركة والنسق بنون ومثنات الحركة، ويقال أيضا للرمي، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه وزاد وأرضى باليسير، ولا يعارضه الحديث السابق عليكم بالولود من جهة أن كونها بكرا لا يعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة،
أو بنسائها تعرف من نسائها. نعم.
وأما من
قريبات عماتها وأخواتها.
وأما من جربت فظهرت عقيما وكذا الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما. وفيه فضيلة جابر رضي الله وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه لشفقته عن على إخوته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدما همهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك، ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوالهم وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيى من ذكره. وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد واخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية المتقدمة خرقى بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هي التي نعم
يكفي بهذا تبين المعارضة بين الحديثين. قال أمثل حديثه العشاء عشان وحديث الأخر نهى عن الطرق ليلا، يكون حديث محول على العلم إذا علموا فيتأخر فإنه يتأخر إلى الليل حتى يعطي فرصة لاستعداد المرأة للاستعداد، والثاني إذا النهي عن الطرق ليلا إذا لم يعلموا فلا يسعهم. نعم نعم، لأن النهار في المعروف معروف، يقول في النهار هو اللي في أمثله حتى تدخل عشاء إذا أتى نهارا يعطي فرصة، لكن في الغالب معروف في النهار يعرف الناس يرونه ويشيع الخبر. نعم نعم يخطر يتصرف. نعم
الله عنك. باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة عن عروة رضي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
نعم هذا مرسل ولكنه متصل من جهة المعنى، لأن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متصل من جهة المعنى، وتزويج تزوج النبي عائشة هذا أمر مجمع عليه متفق عليه، فلهذا المرسل متصل في المعنى. وفي هذا الحديث جواز تزويج الصغار من الكبار وأنه لا حرج في تزويج، وفي دليل على أنه على أن الصغيرة له أن يزوجها أبوها قبل البلوغ ولا يكون لها إذن في هذه الحالة، في جواز تزويج الأب بمثل الصغيرة قبل البلوغ إذا كان في ذلك مصلحة لها وحظ لها لتحصيل الكفء فله أن يزوجها ولو كانت صغيرة، أما إذا بلغت فهذا في الخلاف هل تستأذن البكر أو لا تستأذن، وصوب أنها تستأذن، يقول النبي البكر يستأذنها أبوها، وذهب الحنابلة وجماعة إلى أن البكر لا يستأذنها أبوها وأن له أن يجبرها لا يستأذنها، وصوب أنها تستأذن البالغ، لكن الصغيرة التي لم تبلغ فالأب أن يزوجها ولو كانت صغيرة لأن الكفء قد يفوت. فأبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، صغيرة تلعب مع كما جاء في حديث أنها كانت تلعب مع البنات يرجوحة لها، فجاء النساء وأخذنها ومسحنا ماء وجهها بماء ورأسها وثم أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس في تزويج الأب في ابنته الصغيرة ولو تبلغ لتحصيل الكفر إذا كان يفوت. جاء عن بعض السلف أنه زوج ابنته وأمها في النفاس، فقيل للزوج يعني كيف تزوجا؟ قال نعم ابنة الزبير، يعني إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني، أو كما قال نعم. فالمقصود أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة دون البلوغ إذا خشي فوات الكفر، لأن الأب كامل الشفقة، أما غير الأب فليس له ذلك، غير الأب ما يزوج البنت حتى تبلغ حتى يؤخذ رأيها تستأذن، أما الأب فله أن يزوجها قبل البلوغ إذا خشي فوات الكفر، وبعد البلوغ يستأذنها. نعم تبقى إيش تبقى على أي شيء الأب بعد البلوغ خلاص يصل بعد البلوغ ما في إشكال. ها اتفق الطرفان من شرط الطرفان من الطرفان إذا كان زوجها قبل البلوغ ما في إشكال الكلام، إذا زوجها إذا أراد أن يزوجها قبل البلوغ له ذلك، أما بعد البلوغ ما في إشكال. نعم البعد ما المعاد ما هو ملزم، المعاد ما عليه معروف كلام في العقل. وأبو بكر رضي الله عنه ظن أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أخوك، قال إنما أنا قال أنت أخي في دين الله وكتابه يعني في الإسلام وهي للحلال، إذا تكلي حلال. نعم
باب إلى من ينكح وأي النساء خير ما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان
هنا في تزويج الصغيرة وقد صرح نعم قد صرح بذلك الدارقطني قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماع على الصفا ولو كان
نعم وقد صرح بذلك
نعم
وقد صرح به وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير. قال ابن حجر رحمه الله وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد.
لكن إجماع هذا تزويج الصغيرة بالكبير لكن هذا لا بد يكون من قبل الأب يعني يكون الولي هو الأب يجوز لو قال يجوز للأب تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ولو كانت الزوجة في المهد زوجها أبوها ولا كفمت إذا خاف فوات الكفر وأبوك زوجها زوج النبي صلى الله عليه عائشة لأنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعني يخشى من فواته. نعم فالحظ لعائشة رضي الله عنها فيها
لكن لا يمكن منها حتى
لا يمكن
لكن عفى الله عنك لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطن
يعني يعقد عليها العقد تكون زوجته ولا يمكن منها حتى تبلغ تتحمل الوطن. نعم
فرمز بهذا الى ان لا
الدخول يؤجل حتى تتحمل قبل البلوغ ولو كانت في المهد ولو كان امها في النفاس له ان يزوجها في العقد يعقد عليها والدخول يؤجل حتى تتحمل إذا بلغت تحملت الزوج بعد ذلك يكون الدخول. أنا أقول لك في المهد قبل الدخول ولو ما في النفاس تزوجها الدخول بعد البلوغ الدخول بعد ما تتحمل. نعم
فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها. قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وقول أبي بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك وقوله وهي لي حلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضا على أخوة الدين. وقال مغلطاي في صحة هذا الحديث نظر لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة وخطبة عائشة رضي الله عنها كانت بمكة فكيف يلتئم قوله إنما أنا أخوك وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قوله بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة فقال لها أبو بكر وهل تصلح له إنما هي بنت أخي فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأنكحه. قلت اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد فليس في إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول والجواب عن اعتراض بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله.
يا أبو بكر ظن أن الأخوة في الدين مانع فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع الأخوة في الرضاعة في النساء. نعم
باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالحو نساء قريش أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده.
نعم، هذا في منقبة لنساء قريش وفي بيان خيريتهن. قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، وبين وجه ذلك. قال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أحناه على ولد في صغره أكثره شفقة، وأرعاه على زوج في ذات يده في ماله المضاف إليه. وهذه من قبل نساء قريش والمراد الصالحات منهن ليس كلهن، ولهذا قال خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، هذا خاص بالصالح. ومريم بنت عمران لا يلزم أن تكون أقل منهن فضلا، لأنه جاء في الحديث الآخر خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، ولم تركب مريم بعيرا قط، يعني أنها لا يتناولها أنها أفضل. جاء في الحديث خير نسائها مريم بنت عمران نساء الدنيا يعني في زمانها. نعم، شو كلام الشارح. نعم، قوله
باب اتخاذ السرار جمع سرية.
نعم، قوله باب من ينكح، باب إلى من ينكح طيب نساء خير.
قوله خير نساء ركبن الإبل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: تقدم في أواخر حديث الأنبياء في ذكر مريم عليه السلام قول أبي هريرة في آخره: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرا قط، فلا يكون في تفضيل نساء قريش عليها. ولا يشك أن لمريم فضلا وأنها أفضل من جميع نساء قريش، ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن نبية.
نعم، الصواب ليست نبية، ليس في النساء نبية، الصواب ليس في النساء نبية. ادعى ابن حزم جماعة أن في النساء نبيات، فقال أن مريم نبية وأن آسيا امرأة مزاحم امرأة فرعون نبية وأن أم موسى نبية، هذا غلط. الصواب أن النبوة مختصة بالرجال، الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. فليس في النساء نبية ولكنها صديقة، والنبي والله تعالى ذكرها في مقام الامتنان، ذكر أعلى مراتب مريم أنها صديقة. قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة. هذا في مقام الامتنان، لو كان لها مرتبة أعلى من الصديقين لذكرها. نعم،
وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، وأن معناها أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله ركبنا الإبل، لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها، فإن قوله ركبنا الإبل إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل. وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة، فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا. ويمكن أن يقال أيضا أن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن. قوله صالح نساء قريش كذلك الأكثر بالإفراد، وفي رواية غير الكشميهني صلح بضم أوله
صلح بضم أوله
وتشديد اللام بصيغة الجمع، وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ نساء قريش، والمطلق محمول على المقيد، فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش إلا على العموم. والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. قوله أحناه بسكون المهملة بعدها نون أكثره شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي وجاء الضمير مذكرا، وكان القياس أحناهن وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان. وجاء نحو ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن خلقا، بالإفراد في الثاني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول أبي سفيان رضي الله عنه: عندي أحسن العرب وأجملهم حبيبة، بالإفراد في الثاني أيضا. قال أبو حاتم السجستاني: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا. قوله على ولدي في رواية الكشميهني على ولد بلا ضمير، ما هو أوجه، وقع في رواية المسلم على يتيم. وفي أخرى على طفل والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت الحالتان لكونه ما أظهر في ذلك. قوله وأرعاه على زوجنا يحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق. قوله في ذات يدي أي في ماله المضاف إليه ومنه قول فلان قليل ذات اليد أي قليل المال. وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب وأن غير القرشيات ليس كفءا لهن. وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه. ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته وسيأتي في أواخر النفقات بيان سبب هذا الحديث.
قوله في الحديث حث على نكاح الأشراف وحسن القرشيات. الحديث الآن ذكر الخيرية وجه التفضيل قال أحناه على ولد في صغره وأرحاه على زوج له يده خير النساء ركب عليه الصالح ونساء قريش لا لأنهن أشراف بل للوصف قال أحناه على ولده في صغره وأرحاه على زوج له يده. فقول الحديث حتى على نكاح الأشراف ليس بظاهر لأن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام بيّن التفضيل قال أحناه على ولده في صغره بركة نعم يعني تبقى على ولده تحن عليه تقوم أحناه يعني أكثر شفقة ومن شدة شفقة يعني لا تتزوج حتى لا تنشغل بالزواج عن تربيته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها.
ومن اعتق جاريته ثم تزوجها تلها جاريته.
نعم.
جارية لا بأس.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران.
وآمن بي في الرواية. نعم.
وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر
دونه نعم.
وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم أصدقها.
نعم. هذا الباب اتخاذ السراري. اتخاذ السراري يعني اقتناء السراري. السراري جمع سرية وهي المملوكة قال لها سرية وقال لها وليدة سميت بذلك لأنها مشتق من التصرف وأصله من السرية وقالوا هو من أسماء الجماع وأطلق عليها لأن في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة حتى لا تغار في مشروع اتخاذ السراري. والسراري هي الإماء التي يملكهن الإنسان يشتريهن ثم يملكهن وله أن يتسرعها يطعها. والسرية والأمة والعبيد والإماء إنما يكون هذا يدل على قوة المسلمين إذا قوي المسلمون صار يوجد إماء وعبيد والسراري. وإذا ضعف المسلمون لا يوجد في الآن ضعف ما فيها لا سراري ولا عبيد ولا إماء لأن المسلمون ضعفة لأن سبب الرق قوة المسلمين حينما يجاهدون الكفار ويقاتلونهم ويغنمون أموالهم ونساءهم وذراريهم تكون إماء ويتوالدون يكون إماء. لكن إذا لم يكن هناك جهاد في سبيل الله أو كان المسلم ضعفا ما يوجد سراري ولا إماء ولا عبيد. حتى بعض الناس الآن إذا أراد يقرأ أحكام العبيد والإماء قال الآن ما في عبيد ولا إماء، يقفزون أحكام العبيد والإماء. أسأل الله أن يقوي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، يعينهم على قتال الكفار ونشر دين الله وعلى كلمة الله. صالح بن صالح هذا هو يقال له صالح بن الحي ويقال له الحيان. وفي هذا الحديث فضل من اعتق فضل المملوك من كان له وليدة فعلمها وأحسن تأديبها وأدبها ثم اعتقها وتزوجها، وأن له أجران، أجر للتأديب والتعليم وأجر للعتق والزواج، له أجران، الأجر لتعليمها لحسن تعليمها وحسن تأديبها، والأجر الثاني لعتقها وتزوجها. وكذلك الرجل من أهل الكتاب الذي آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران، الأجر الأول لأنه آمن بنبيه، والأجر الثاني لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المملوك الذي أدى حق الله وحق ربه له أجران، أجر في مقابل حق مواليه، والأجر الثاني لأدائه حق ربه. قال الشعبي يقول صالح بن الحي خذها المسألة العلمية، خذها بغير شيء بدون كلافة وبدون مشقة. قد كان الرجل يرحل في مدينة إلى المدينة، قد يكون هم مثلا في الشام أو في الكوفة. يقول الشعبي صالح بن الحي خذ هذه المسألة الفائدة العلمية، هذا الحديث العظيم. قال أيما رجل كانت عنده ولدة فعلمها وأحسن تأديبها تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها ثم تزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. هذه فائدة عظيمة، ثلاثة أشخاص كل واحد له أجران، هذه فائدة عظيمة. يقول الشعبي خذ هذه الفائدة بغير تعب وبغير مشقة. قال كان الرجل يروح في المدينة إلى المدينة يسافر المسافات الطويلة، ويسافر من قطر إلى قطر يأتي الفائدة، وأنت الآن خذ هذه الفائدة بدون تعب فائدة. قال البخاري رحمه الله ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد مسافة شهر من المدينة إلى الشام، واشترى بعير لهذه المهمة في طلب حديث واحد في المضالب، الرحلة في طلب العلم. في رواية أبي موسى أعتقها ثم أصدقها، ثم أصدقها يحتمل أصدقها نفسها يعني جعلت، أو أصدقها صدق الآخر صدق شيء من الماء. نعم.
حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأقدمني آجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تسرى هاجر، وله الشهد اتخذ تسري، قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهذه الكذبات فيها تورية يجادل بهن عن دين الله. الأولى قال عن زوجته سارة إن أختي خشي أن أخذها الجبار وتولى نفسه الإسلام، والثاني أنه لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الكبير ولما سألهم من فعله قال كبيرهم، وثالثا أنه نظر في النجوم فقال إني سقيم، ومع ذلك يعتذر يوم القيامة إذا طلب منه الشفاعة يقول إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فذكر المؤلف الشاهد، اتصل على الشاهد قال بينما إبراهيم مر بجبار، هذا الجبار كما جاء في الحديث ملك مصر في ذلك الوقت، مر بمصر وفيها جبار، فقال له بعض من عنده من الظلمة إنه مر هاهنا رجل ومعه امرأة من أجمل النساء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال علي به، فأخذ أدخل عليه سارة وجعل إبراهيم يصلي، وكان الملك على سريره فلما مد يده إليها أصيب سقط عن سريره حتى جعل يفحص برجله. وهذا من حماية الله لأوليائه. فقالت اللهم إن يمت يقال قتلت، فأفاق ثم جلس على سريره فمد يده مرة أخرى فأصيب سقط حتى يفحص برجله، جعل يفحص برجله. ثم قالت اللهم إن يمت يقال قتلت، فأفاق فمد يده الثالثة فأصيب. فقالت اللهم إن يمت يقال قتلت، فلما أفاق المرة الثانية قال اخرجها عني، إنما أتتوني بالشيطانة، فلما تؤذين بإنسانة. وأعطاها هاجر خادم أخدم. ولما جاءت إلى إبراهيم قال مهيم، يعني ما الحال؟ قالت كف الله يد الفاجر وأخدم وأعطاني خادم. هنا قال وأخدمني آجر، قالت وأخدمني آجر. آجر يقال آجر وهاجر لغتان، هاجر وآجر. هاجر خادم لسارة، وسارة زوجة إبراهيم بنت عمه، وهي من أجمل النساء ولكنها عقيم لا ترث. ولما أعطاها الملك الجبار أعطاها سارة آجر، أعطتها إبراهيم وتسراها، فولدت في الحال إسماعيل. فغارت منها سارة، ما يأتي أولاد مدة طويلة، غارت منها. وكانت أيضا مؤمنة سارة، لها منزلة عند الله عز وجل. أمر الله إبراهيم أن يجعل أهله في مكة بعيد عنها. فأبو هريرة يقول وإسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج وصار من سلالته العرب، هو الأب الثاني. ثم بعد ذلك رزق الله سارة بعد 19 سنة ولد، رزقت مولود ونبي هو إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن سلالته جميعا بيا بني إسرائيل الذي آخرهم عيسى. وأما إسماعيل فمن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو العرب إسماعيل. فيكون إسماعيل وإسحاق أخوان، إسماعيل من سلالة العرب، وإسحاق من سلالة بنو إسرائيل. بنو إسرائيل وبنو إسماعيل، العرب بنو إسماعيل واليهود ونصارى بنو إسرائيل. فبنو إسماعيل وبنو إسرائيل أبناء العرب، هم أبناء العرب. أبو هريرة يقول فتلك أمكم، يخاطب من؟ العرب. تلك أمكم هاجر، تلك أمكم يا بني ماء السماء أيها العرب. ثم العرب ماء السماء لأنهم يتتبعون القطر في الصحاري والفلوات، يعيشون على المراعي، العرب بالإبل والغنم يرعون، فسموا ماء السماء بني ماء السماء. ولذلك قال أبو هريرة تلك أمكم أيها العرب يا بني ماء السماء، يا من تعيشون على ماء السماء على القطر النبات. تلك أمكم هاجر، أمكم يا أيها العرب، فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لأن العرب يتتبعون مواقع القطر. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال.
الشاهد أن إبراهيم تسرع هاجر، هذا الشاهد اتخاذ السرعي الباب ترجمة اتخاذ السرعي في مشروع اتخاذ السرعي. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها.
أمرك الآن؟
نعم.
أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصف. نعم.
أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن. أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم. وهذا الحديث واضح في اتخاذ السرائي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرع صفية ولكنه أعتقها وأصدقها تزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. هو في الأول كانت سرية لأنها مسبية من خيبر، وهذا حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام يبنى عليه بصفية بنت حويي، في أنه لا بأس بالزواج في السفر في أثناء السفر. قال أنا استدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، الأنطاع يعني الصماط يفرش، فألقي زي من التمر والأقط والسم، فكانت وليمة، هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لحم، تمر وأقط والسم، ويسمى الحيس، تمر والسم والأقط هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، وفي دليل على أنه لا يشترط أن يكون في مرأة العرس، أن يكون في وليمة العرس لحم ولا خبز، لا يشترط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لحم، إن فيها تمر وأقط والسم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشعث، هذا فيها أنه ينبغي التخفيف من الولائم، ولا سيما في هذا الزمن الذي لا يحتاج فيه الكثير من الناس إلى الطعام، ثلاثيا ليربى الطعام في الأسواق وفي النفايات كما يفعله الكثير، فينبغي أن تكون الوليمة مناسبة، وفيه مشروعية الوليمة والمتزوج، وأنه يشرع الوليمة، ولكن تكون الوليمة مناسبة بقدر الحاجة، لا يكون فيها زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالتمر والأقط والسل، وأولم على زينب باللحم، أشفع الناس خبزا ولحما، فإذا كانت الحاجة عليها فإنه يزيد على قدر الحاجة، فهناك من يأكل وهناك فقراء وهناك محتاجين فلا بأس، وإن لم يكن هناك محتاج أو العدد ليس كثير فإن تكون وليمة على قدر الحاجة. فلما بنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بصفية شك الناس هل هي أمة أو هي من أمهات المؤمنين، فقالوا هناك علامة إن حجبها في أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها في أمة، الأمة ما تحجب، تكون أكشف الوجه الوليم يعني الإماء ما يتحجبنا. وجاء أن عمر ينهى الوليدة تتحجب وقد تتشبهن بالحرائر، إنها ما سرية، قالوا إلا إذا كان جميل ويخشى عليهم من الفتنة، هذا شيء عارض. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو من مملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من مملكت يمينه. فلما ارتحل قال أنس فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس، فعرف الناس أنها أمهات المؤمنين، والنبي عتقها وتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. نعم، ها وجوب الحجاب، بل قال حجر هي أمهات المؤمنين، هذا من أدلة وجوب الحجاب، لكن حجاب الفرائض دون الإيمان.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم، المؤلف ما جزم بالحكم بالترجمة، قال باب من جعل عتق الأمة صداقها، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجاز أن يكون العتق والصداق، ويؤيد هذا أيضا أن أم سليم لما خطب أبو طلحة قالت مثلك لا يرد إلا أنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فلاك مهري، أسلم إذا كان يكون المهر هو إسلام الزوج، ويكون أيضا مهر الأمة عتقها. ومن العلماء من عن ذلك وقال لابد أن تعطى شيئا من المال. شوف كلام الشارع قوله النبي أعتق صبية وجعل عتقها صداقها، أنس جزم بها حديث جزم، قال النبي أعتق صبية وجعل عتقها صداقها، والمؤلف ما جزم ترك مفتوح، قال باب من جعل عتق الأمة صداقها، يعني فهل هو أصيب وهل له دليل؟ نعم، والصواب أنها أن عتق الأمة صداق لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله نعم.
قوله باب من جعل عتق الأمة صداقها، كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا عتق أمته على أن يجعل عتقها صدقة صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث.
نعم، ثلاث أشياء: صح العقد والعتق والمهر. صح العقد إذا قال عتقتك وجعلت عتقك صدقتك، صح العقد والعتق والمهر، عتقت وصار مهرها والعقد صحيح، ثلاث أشياء. نعم.
وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها أي لفظ الحديث
إلى أقربها إلى لفظ الحديث
أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنس رضي الله عنه قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. قال آخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما أنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية.
الصواب أن جواز العتق وجعل العتق صداقة، وأما قلت أن هذا من خصائصه هذا ليس عليه دليل. الأصل عدم التخصيص إلا بدليل، إذا وجد دليل نقول هذا خالصة لك من دون المؤمنين. الصواب أن العتق يكون صداقة، وقول بأنه صدقة الآخر ليس عليه دليل. نعم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم، هذا الترجمة في تزويج المعسر، وأنه لا بأس أن يزوج المعسر ولا بأس أن يزوج الفقير ولو كان فقيرا، لأن الفقر والغنى عوارض، يعرض الفقر ويعرض الغنى، فالغني قد يستقر والفقير قد يغتني. واستدل المؤلف لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فلا بأس بتزويج المعسر لقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وهذه الآية في سورة النور فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فلا بأس بتزويج المعسر. وفيه أيضا جواز تزويج المعسر الذي ليس عنده ثمن من المال بالمنفعة، كتعليم سور أو آيات من القرآن، ولو تحفظني عن ظهر القلب، لأنه إذا حفظني عن ظهر القلب أدعى للتعليم، بخلاف الذي يحتاج إلى قراءة المصحف يصعب التعليم، لكن الذي يحفظه عن ظهر القلب فلا بأس فيه على جواز تزويج المعسر بالمنفعة، كتعليم سور من القرآن أو آية، تعليم بعض الأحاديث، تعليم أيضا قصائد شعرية مفيدة، تعليم خياطة مهنة من المهن، فلا بأس بالمنفعة. وتزوج موسى عليه الصلاة والسلام امرأة الرجل الصالح، بنت الرجل الصالح، على رعاية الغنم 8 سنين، قال إني أريد أن أنفحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن 13 فمن عندك، فلا بأس يزوج الفقير على منفعة، علمها مهنة من الخياطة أو يعلمها الكتابة والقراءة أو حفظها سور من القرآن. وهي دليل على جواز قول سورة كذا وسورة كذا لسورة من القرآن، في الرد على الحجاج الذي يقول لا تقولوا سورة كذا ولا تقولوا السورة التي يذكر فيها كذا. الحجاج تورع من قول سورة كذا وكذا، حجاج بن يوسف. وفيه ما أصاب الصحابة من الشدة في أول الهجرة، وفيه جواز لبس الخاتم من حديد، وفيه أن الحديث الذي فيه النهي عن لبس الحديد وأنه من حلته النار حديث ضعيف. وقوله هذا الرجل ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء، هذه معترضة جملة، قال سهل ما له الرجل ما له رداء، ما عليه إلا إزار، فلا نصه، هذا الرجل مكشوف الأعلى، جسمه الأعلى، والنصف الأسفل مشدود بالإزار، فقير ما عنده ولا رداء يستر به كتفين، ولهذا قال سهل ما له رداء فلا نصه، قال أعطيها نصف الإزار، نصف الإزار، فقال النبي ما تفعل الإزار، الإزار إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك ما يقصر الإزار، ثم عليك ولا عليها ولا يقصر. نعم استطاع لكم بأفلة تزوج القدرة على مؤن النكاح، تكاليف النكاح أمر بالزواج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. نعم إذا وجد من يزوجه تزوجه ولو كان معسر، لكن إذا لم يجد أحد، الغالب أن المعسر ما أحد يزوجه، ما يجد أحد من يزوجه، فيستعمل الصوم حتى يسر الله له، ما كل أحد يزوج المعسر بالمنفعة. نعم الهبة، هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز غيرها أن تهب، سيأتي في الأبواب القادمة، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن تهب المرأة نفسها، لا بد من ولي شاهدين عدل. نعم لا ما في دليل، يعني هذا الله قال خالصة لكم اليوم الخصوصية. نعم
باب الأكفاء في الدين،
تأتي عرض المرأة على الرجل الصالح. نعم
باب الأكفاء في الدين وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا
الأكفاء جمع كفر وهو مثل والنظير، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله تعالى خلق الإنسان البشر من ماء، الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، فالبشر مخلوق من ماء، قال فجعله نسبا وصهرا، فجعل النسب الصهر قصيب للصهر، قال الصهر قصيب للنسب، نسبا وصهرا يعني النسب القرابة التي تكون بين الناس، إما قرابة نسب أو قرابة صهر، قال قرابة من جهة النسب من أخيه أو من عمه أو من خال، أو الصهر قريب قرابة من جهة المصاهرة. ووجه الدلالة على الكفاء كفر الدين أن الله تعالى لما جعل الصهر قصيما للنسب دل على أن الناس كلهم متكافئون، إلا الكافر فإنه ليس كفءا للمسلمة، دل على الدليل على أن الكافر ليس كفءا ولا يجوز أن يزوج الكافر كما دلت الأدلة: ولا تكرهوا المشركات حتى يؤمن، ولا تكرهوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يحل لهن لهن حل لهم ولا هم حل لهن. وما عدا الكافر فإن الناس متكافئون، العرب والعجم والقرشي وغيره. الكفء إنما يكون في الدين، وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفء يكون في النسب أيضا، يكون في النسب، وأن العرب أكفع بعضهم لبعض، وأنه ليس للعربية أن تتزوج عجمي، وإذا تزوجت فلها الفسخ، فلأوليها الفسخ، لأن العجمي ليس كفءا للعربي. وكذلك قال بعضهم أن قريش أكفع لبعضهم، فإذا تزوج قرشية غير قرشي فلها لأوليها الفسخ لأنها أعلى نسبا. وهل يكون النسب في المال؟ قال بعضهم النسب يكون في المال، فالغنية لا تزوج الفقير. فالجمهور على أن المكافأة تكون الكفء يكون في النسب. والقول الثاني أن الكفء إنما يكون في الدين فقط، الكفء في الدين، كفاءة الدين، كل مسلم كفء لكل مسلم سواء كان عربية أو عجمية، سواء قرشية أو غير قرشي. وهذا اختيار المؤلف رحمه الله، وسيسرد الأدلة التي تدل على أنه لا بأس بأن يتزوج، تزوج العربية مولى، تزوج العربية عجمي، لا بأس. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العاملي، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أبا حذيفة بعثر بن ربيعة بن عبد الشمس قرشي تبنى سالما وأنكحه بنت أخي هندا بنت الوليد بن عثر بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار، فدل على أن الكفر إنما هو يكون في الدين. فكون أبو حذيفة القرشي ينكح، كونه ينكح بنت أخي هندا بنت عثر بن ربيعة ينكح سالم وهو مولى، دل على أن الكفء إنما هو يكون في الدين. يجوز للعربية أن تزوج العجم، والقرشية أن تزوج بغير، أيضا يجوز للعربية والقرشية أن تنكح العجمي أو المولى إذا كان مسلما، وليس المسلم أن تنكح الكافر، ولا المسلم أن ينكح كافر غير كتابية. يقول الله تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تكرم المشركين حتى يؤمن، هذا مستثنى. وما عدا ذلك فالمسلمون أكفى بعضهم لبعض، فالعرب لهم يتزوجوا من العجم، والعجم يتزوجوا من العرب، والموالي لهم يتزوجوا من العرب. هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وذهب الجمهور إلى أن الكفر يكون في النسب، فالعربي ليس كفءا للعجم، فلا يجوز للعرب، فلا ينبغي للعربي أن يتزوج عجمية، ولا العجمي أن يتزوج عربية، وإذا تزوج فلأوليائه بس، لأنه ليس كفءا له. وكذلك القرشية أعلى من العرب، فإذا تزوج قرشية غير قرشي فلأوليائه الفسخ إلا إذا رضوا. الجمهور هكذا ذهبوا. وكذلك أيضا قال بعضهم: الكفاءة تكون في المال، فالغني لا يتزوج الفقيرة، وإذا تزوج الفقيرة وكذلك الغنية لا تزوج الفقير، فإذا تزوج الفقير فلأوليائه الفسخ. لكن الصواب أن الكفء إنما يكون في الدين كما دلت عليه النصوص. على مولى أبو حذيفة تبنى سالم وزوجه بنت أخيه وهي قرشية ولم يكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد، النبي تبنى زيد بن حارثة وتزوج زينب بنت جحش قرشي. وكذلك كان مقداد بن أسد تزوج صفية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب. هذه الأدلة تدل على أن الكفء إنما يكون في الدين، ولهذا بوب البخاري قال باب الأكفاء في الدين، الكفء في الدين فقط. أما الكفء في النسب والكفء في المال أو كفء فهذا ليس عليه دليل وينقال به الجمهور. والآية كذلك صريحة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل الصهر قسيم للنسب، فدل على أنهم متكاءن، أن الناس كلهم متكافئون إلا الكافر، الكافر لا يخرج لأدلة، فليس كفء للمسلم المسلمة. نعم ها نعم الجمهور لهم أدلة، يأتي الكلام عليها الكلام الشارح إن شاء الله. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال له حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.
نعم. وهذا ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي وجعة مريضة، فقال حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا في دليل على أن المريض إذا أراد أن يحج فله أن يشترط، إذا خاف ألا يكمل حجه وعمرته يقول لبيت عمره ولبيت حجه، وإن حبسني حابس فحلي حيث حبستني. وأما غير المريض فليس له أن يشترط، فلا يشترط، بل يحسن الظن بالله ولا يشترط. هذا هو الذي ذهب إليه المحققون، وذهب جمهور العلماء إلى أن كل أحد يشترط، ولهذا الفقهاء يقول كل واحد هو يشترط. لكن وحجتهم هذا الحديث أي ضباعة، لكن ضباعة مريضة قال إني حج وأجد وجعة، فكيف يقال كل أحد يشترط؟ الجمهور أخذوا بهذا. الشيخ الإسلام وجماعة المحققين قالوا لا يشترط إلا إذا كان خائفا كحال ضباعة، أما إذا لم يكن خائفا فإنه حسن الظن بالله ولا يشترط. والشاهد قوله وكانت تحت المقداد بن الأسود الكندي، الشاهد أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بالمقداد الأسود، تزوجت بالمقداد الأسود وهو ابن عمرو الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري بكونه تبناه، فكان من خلفاء قريش، فدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين. هذا مولى تزوج شريفة قرشية بنت عبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.